اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، كنا تكلمنا في المرة السابقة عن العلمانية، وذكرنا أن العلمانية تعني اللادينية أو فصل الدين عن الدولة. هو اللي جاي ترجمها بفهم معين، لكن هذا الفهم لا يعبر عن حقيقة الكلمة في اللغة الأجنبية التي جاءت منها. فالكلمة في اللغة الإنجليزية تعني اللادينية، كما قلنا جاء من سيكولاريتي أو سيكولار، تعني الدنيوية أو اللادينية. إنما كلمة علمانية اللي هيفهمها إن هي مقصود بها العالم، تبقى العلمانية بمعنى الدنيوية في مقابل الدين، أو اللي يظن إن هي نسبة إلى العلم فتكون العلمانية بمعنى أنها الدين في مقابلة العلم، فيكون إيه تقديم العلم على الدين. فهي الكلمة مش دقيقة، إنما هي تعني في الحقيقة اللادينية، unreligious، ده مراد الفتاحة في اللغة الإنجليزية، وليس لها علاقة بالعلم، لأن العلم ساينس والمذهب العلمي ساينتيزم. فالخلاصة إن العلمانية تعني اللادينية، ولكنه لا يستطيع أن يقول للناس دولة لادينية، يعني يقول في داخل المجتمع المسلم دولة لا دينية، فيقول دولة علمانية أو علمانية، لكن الحقيقة أنها دولة لا دينية. وذكرنا أن سبب ظهور العلمانية في أوروبا أنها عاشت طغيانا غير عادي، طغيان ديني باسم الكنيسة، وطغيان سياسي باسم الأباطرة والملوك الذين لهم حق التفويض الإلهي، و أيضا الطغيان الاقتصادي متمثل في الطبقة الإقطاعية. فكان أنثار أوروبا على هذا النظام، خاصة مع النهضة الصناعية التي قامت فيها وبعد الاكتشافات العلمية، والتي ظهر فيها أن هناك عداء بين الكنيسة وبين التقدم العلمي، فانتهى الأمر بعزل الكنيسة عن الحياة. فبعد ما كان هناك دولة ثيوقراطية، يعني دولة ثيوقراطية ده مدني عن نظام النصراني المحرف اللي فيه السيادة وحق التشريع وحق التحريم للكنيسة، السلطة التشريعية للكنيسة، فدي دولة ثيوقراطية. فأوروبا عزلت الدين عن الدولة وأقامت دولة مدنية. دولة مدنية يعني الحكم فيها للشعب، فصل الدين عن الدولة، الحكم فيها للشعب، الشعب هو الذي يختار حكامه دون الاقتصار على طبقة من الطبقات أو طائفة من الطوائف أو عائلة من العائلات تحتكر الحكم ويكون لها الاستبداد في الحكم. هنا الشعب هو الذي يختاره، الشعب هو مصدر السلطات، الشعب هو الذي له حق السيادة، التشريع والتحليل حق للشعب. إذن إما دولة ثيوقراطية، دولة دينية على الطريقة القديمة التي كانت في أوروبا، وإما دولة مدنية. طيب الإسلام دولة دينية ولا دولة مدنية؟ لا دينية على طريقة أوروبية الدين النصرانية محرفة قديمة بتاعتهم، ولا هي دولة مدنية، الحكم فيها لله عز وجل، شرع الله تبارك وتعالى، الشعب يختار حكامه، وأهل الحل والعقد يراقبون هؤلاء الحكام، ولكن الحاكم يحكم ليس حكما مستبدا ولكن من خلال الكتاب والسنة. فالناس مستورة ما فيش غير نظامين، يا دينية على طريقة أوروبا في العصور الوسطى، يا مدنية على طريقة أوروبا في العصور الحديث. ما فيش غير النظام دول؟ ما فيش غير النظام دول. لا، الإسلام وسط. لا هو يعرف أن يعطي حق التشريع لطبقة دينية، ولا أيضا يجعلها إيه لشعب، وإنما هي حق الله تبارك وتعالى. فالدولة الإسلامية دولة دينية إسلامية، أو شميها دولة إسلامية. وكما ذكرنا وبينا أن هناك ظروفا وأوضاعا دعت أوروبا أن تفعل ما فعلته من ثورة على الكنيسة. كان ينبغي على أوروبا أن تبحث عن الحق، أن تبحث عن الإسلام الذي كان موجودا حولها، واختلطت بالمسلمين وتعرف مكانه عليه من الحق والصواب، وبعدهم عن الطغيان الذي كان في أوروبا. لكن أوروبا اختارت الدنيا ولم تختار الآخرة، فرأت أن تسير على هذه الطريقة العلمانية التي تفصل الدين، أي دين، عن الحياة إلى بلادنا. والأحوال غير متشابهة. كان لظهور العلمانية في أوروبا ما يبرره لما ذكرناه، ولكن ليس هناك أي مبرر مقبول لدخول هذه العلمانية المادية إلى العالم العربي والإسلامي. لم يكن في تاريخ الإسلام الطويل محاكم تفتيش ولا سكوك غفران ولا قرارات من رجال الدين بالحرمان من الجنة في الآخرة. لم يكن هناك أي عداء بين الإسلام وبين العلم، بل الإسلام يشجع على العلم ويعطي المنزلة الكبيرة للعلماء. لم يكن أي اضطهاد في وقت من الأوقات للعلماء في الأمة باسم الدين، وليس من دين الإسلام فصل الدين عن الدولة، وليس الإسلام بالدين الذي يسمح بإقامة علمانية مادية ملحدة إلى جواره تفصل بين الروح والمادة. الحملة الفرنسية تعتبر يعني كفترة هي التي حدث بعدها التحول أو بداية التحول نحو العلمانية، ولكن ليس بسبب الحملة الفرنسية نفسها، لكن هي الفترة دي اللي بدأ فيها عملية الإيه؟ التحول إلى العلمانية. كان أول ظهور العلمانية في المنطقة العربية مع قدوم حملة نابليون الفرنسية على مصر، حيث كان الجنود من الفرنسيين قد تشبعوا بروح أو بروح الثورة الفرنسية العلمانية الرافضة لكل ما هو ديني. قامت في فرنسا ثورة تقوم على مبادئ الإخاء والمساواة والحرية، وتقوم على العلمانية في نظامها الاجتماعي. فجاء جنود الحملة مشبعين بأفكار الثورة الفرنسية وبروح العلمانية، حتى أن جبرتي الذي كان معاصرا لأيامها المؤرخ المعروف يصف الفرنسيين فيقول عنهم أنهم لا يتدينون بدين، ويقول بالحرية والتسوية اللي هي المساواة والحرية والإخاء، وقال عنهم إنهم لا يتفقون على دين، فلكل واحد منهم ينحو دينا يخترعه بتحسين عقله. لكن المصريين ما تأثروش، المصريون لم يتأثروا بالفرنسيين، لأن كان في عندهم تمسكهم بالإسلام جعلهم ينفرون من هؤلاء الفرنسيين، يروا فيهم أنهم كفار وأنهم على غير بلتهم وأنهم أعداء لهم جاءوا لاحتلال بلادهم، ورأوا ما رأوا ما فعله الفرنسيين مع المصريين من العدوان السافر، قتل وتنكيل واغتصاب للمال والأرض. فعانى المسلمون في مصر من هؤلاء الفرنسيين، خاصة مع قيام الثورة، ثورة القاهرة الأولى والثانية، وما كان يقابل به هؤلاء الفرنسيين هذه المقاومة من المصريين. فكان في روح العداء، مفيش روح القبول منهم. فعامة المصريين كانوا على نفور من الفرنسيين، فلم يتقبلوهم. فما نقدرش نقول ان هم تأثروا بهؤلاء الفرنسيين وكانت نقطة تحول في حياتهم الفكرية او الدينية. ولكن لما جاء محمد علي وتولى الحكم بعد ذلك عام 1805 ميلادية، سعى أو عمد إلى تغيير المجتمع المصري ليوافق المجتمع الأوروبي الغربي. أراد بناء جيش عسكري على النظام الأوروبي، أرسل بعثات من الدارسين للتخصص في أوروبا، واختار فرنسا بالذات، وكان هذا الانفتاح على الغرب غير مقيد بضوابط شرعية، غير مقيد بضوابط شرعية تحمي هؤلاء المتعلمين من الوقوع تحت تأثير بهرجة الحياة المادية الطاغية في أوروبا صاحبة التقدم العلمي وقتها. فعاد هؤلاء الذين درسوا من هناك متأثرين بما رأوه في فرنسا أو في الدول الغربية الأخرى بعد ذلك، وعادوا وقد تشبعوا بالأفكار الأوروبية ينشرونها بين المسلمين، خاصة أن محمد علي كان بيمكن لهم بعد عودته من تقلد المناصب الرفيعة في البلاد التي تتيح لهم توجيه البلاد. فشفنا رفاعة الطهطاوي كيف أنه يعني جاء يصف ما رأه من أحوال المجتمع في فرنسا ويصفها يعني وصف المعجب بها الداعي إلى نشرها بين ربوع مصر. كتابه تلخيص الإبريز في وصف باريس ينقل ما رأه هناك من القوانين الوضعية التي يعني يعملون بها، الأحوال الاجتماعية التي يعيشون فيها، وضع المرأة في المجتمع الفرنسي، جاء يمدحه ثم سعى كل السعي إلى تحويل المجتمع المصري إلى هذه الوجهة. وجاء من بعده من جاء ليسير على هذا المنوال، وجاءت بعد كده مدرسة أخرى توفيقية حاولت أن توفق بين الإسلام وبين ما يوجد في أوروبا، فكانت هذه المحاولة تقريب المسلمين إلى الغرب. وخرج من هذه المدرسة التوفيقية من ينادون بالتغريب صراحة، زي قاسم أمين في المجال الاجتماعي، زي سعد زغلول في المجال السياسي، زي طه حسين في المجال الثقافي، وأحمد لطفي السيد. فكل هؤلاء ممن سعوا إلى التغريب وإلى نشر العلمانية ونشر الفكر الليبرالي في بلادنا، وكان هؤلاء ممن جاءوا من هذه البعثات أو من تلاميذ جاءوا بعدهم أيضا من إرساليات جاءت أو بعثات جاءت من أوروبا. وفي الناحية القانونية أدخل الخديوي إسماعيل العمل بالقوانين الوضعية المستمدة من القانون الفرنسي في مصر، فيفصل بين المسلمين بذلك وبين الخيط الأخير الذي يربطهم رسميا بإسلامهم اللي هو تحكيم شريعة وهي شريعة الإسلام. وكان الخديوي إسماعيل مفتون بالغرب ويتبني أن تكون مصر قطعة من أوروبا. ثم جاء الاحتلال الإنجليزي 1882 ميلاديا عشان يستكمل هذه المحاولات التغريبية بوضع مخططات لتسيير التعليم والإعلام والحياة الاجتماعية بما يمكن لتيار التغريب والعلمانية في مصر، ونجح إلى حد كبير في تربية جيل من المصريين المثقفين المشبعين بمبادئ الأفكار الغربية، ومكن لهم في لأن يتولوا شؤون البلاد، وممن كان له دور كبير في هذا التخطيط وتنفيذ ما خططه اللورد كرومر، ثم من بعده أيضا دانلوب، وهذا كان قسيس ومستشرق جاءوا به ليضع هو بعد إشرافه على التعليم في مصر يضع خطة التعليم في مصر، فكان له دوره في تحقيق هذا الهدف للغرب. وحتى بعد الاستقلال وبعد ثورة يوليو 52 ورغم التخلص من الاحتلال الإنجليزي العسكري، لكن صارت الأوضاع على ما كانت عليه، أصبحت عملية التحويل تتم ذاتيا من داخلنا بغير حاجة أن تتم من خارجنا. تولت الطبقة البديلة من المثقفين التي رباها الغرب على مبادئه وأفكاره، تولت هي عملية التغريب بعد خروج الاحتلال العسكري من مصر، وتم التغيير الذاتي في الأجيال الجديدة حتى قوى التيار العلماني وتمكنت المذاهب الغربية الوافدة في مصر. وقد أحدثت هذه العلمانية في مصر تغيرات كثيرة، تربية أجيال تربية غير إسلامية، اقتباس أنظمة ومناهج لا إسلامية تقليدا للغرب فيها، المناداة بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، مع أن الإسلام كما تعلمون دين ودولة، له شريعة ينبغي أن تحكم البلاد، له قوانين تتعلق بالسياسة والاجتماع والاقتصاد وغير ذلك ينبغي على المسلمين أن يقوموا بها، فروض كفايات. أيضا بالدعوة إلى تحرير المرأة وإلى إحياء الدعوات القومية والاهتمام بدراسة الحضارات القديمة، الحضارة الفرعونية، وتعميم القول بعداء العلم للدين أو عداء الدين للعلم، ليجعلوا الإسلام يدخل في هذا الأمر وكأنه يعادي أيضا العلم والتقدم، على الرغم كما تعلمون أن الإسلام لا يفصل كما قلنا بين العلم والدين، بل إن علماء المسلمين هم أول من طبق المنهج التجريبي وعلموه لأوروبا، وخطوا بالبشرية خطوات عظيمة في مجال العلم عندما كان الإسلام له حضارته المتقدمة. وصار يتعلم في الإسلام بطعون تروج لنشر العلمانية، فزعم العلمانيون أن الإسلام قد استنفس أغراضه وأنه لم يبقى منه إلا طقوس وشعائر روحية لزماننا فقط، أنه لا يناسب هذا العصر، وأن على الإنسان أن يحتفظ بعلاقته بربه كعلاقة شخصية على هيئة طقوس وشعائر روحية، وأن الإسلام أصبح لا يناسب هذا العصر. وطارة يطعنون في الفقه الإسلامي، وطارة يدعون أنه مأخوذ من الشرائع السابقة أو من القوانين القديمة كما التي كانت عند الرومان، أو يزعمون أن الإسلام لا هو سبب تخلف المسلمين حتى ينفروا المسلمين من إسلامهم، أو يقولون أن الإسلام هو الذي يحول بين المسلمين وبين التقدم، أو أنه يحول بين المرأة وبين تحررها وفق الأسلوب الغربي المتقدم. ونجحوا في ذلك يعني نجاحا كبيرا، وقطعوا في ذلك شوطا طويلا في غفلة من المسلمين وفي حماية حكام سعوا إلى ذلك الأمر سعيا حثيثا. فإذا أردنا أن نبين ما حكم الإسلام في العلمانية، فالأمر ظاهر أن فصل الدين عن الدولة يخالف الإسلام. الإسلام لا يعرف فصل الدين عن الدولة، الإسلام دين ودولة، وله تشريعات ينبغي على المسلمين أن يقوموا بها في مجتمعهم حتى يصبغوه بالصبغة الإسلامية، فلا يجوز أبدا فصل الدين عن الدولة. ثم أن هذا الفصل الدين عن الدولة وإعطاء حق التشريع للبشر يعني أمورا هامة، أنها صورة من صور حكم الطواغيت وصورة من صور الطغيان، وإن كانت أعطت هذا الحق للشعب ولم تعطيه لفئة من الفئات أو لطبقة من الطبقات. فالعلمانية التي ولدت وترعرعت في أحضان الجاهلية في أوروبا هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا التباس، ولكن الخفاء والمداورة والالتباس إنما حدث عمدا من دعاة العلمانية أنفسهم، لأنهم يعلمون أن لا حياة ولا امتداد لجاهليتهم في بلاد المسلمين إلا من خلال التخفي والمداورة والتلبيس على جماهير المسلمين، كما قلنا لا يجرؤوا على أن يجهروا بهذه الكلمة جهرا واضحا، وإنما لابد من المداورة والتلبيس، وذلك من خلال راياتهم الزائفة التي تخفي حقيقة أمرهم ودينهم وعقيدتهم، بل وتحفزهم ضد إخوانهم الصادقين الواعين بحقيقة هذا الصراع، المنبهين إلى خطره الداهم على الدين وأهله. يجعلون في كل صحفهم ومجلاتهم العلمانية بما فيها من ترويج لهذه العلمانية صفحة يسمونها صفحة الفكر الديني، ويقولون أن مكان الدين هو المسجد فقط، أن العلاقة بين الإنسان وربه علاقة دينية علاقة شخصية، ويظهرون لعامة المسلمين أنهم يصلون وأنهم يحجون ويذهبون للعمرة وغير ذلك، وإذا فعلوا ذلك أبرزوها في وسائل الإعلام وأجهزتها، مع أنهم يقصدون بيوت أعداء الله شرقا وغربا أكثر مما يقصدون بيت الله الحرام، ليتلقوا منهم المناهج والمبادئ والأفكار ويروجونها بين المسلمين. فإن أحببنا أن نوضح صور المخالفة للعلمانية للإسلام ممكن أن نوجزها في ثلاثة أوجه. أولها أن العلمانية ترفض الخضوع لشرع الله، رفض الخضوع لحكم الله. الإسلام يوجب على أتباعه أن يتحاكموا إلى شرع الله، فشرع الله إنما أنزل ليخضع له الجميع ويعملوا بمقتضاه، لا فرق بين العبادات والمعاملات، بين الحدود والسلوكيات، سواء كان على مستوى الفردي أو على مستوى المجتمع. أما العلمانية فإنها لا تعارض أن يخضع الإنسان لربه بالعبادة، لكن بصفته الشخصية إذا أراد ذلك. أما المجتمع ككل فإن العلمانية ترفض أن يخضع المجتمع لشرع الله، بل ترى أن يختار المجتمع لنفسه ما يراه أصلح في ظنه لتحقيق مصالحه. وهذا الرفض للخضوع الجماعي لله عز وجل من المجتمع هو كفر جل. فالإسلام له أحكامه ونظمه التي فرضها الله على عباده لإصلاح أمورهم، أحكام تتعلق بحدود وعقوبات وتعزيرات ينبغي على المجتمع أن يقيمها وأن يمتثل بها، أحكام تتعلق بالبيوع والمعاملات بين الأفراد وعلاقة بعضهم مع بعض، وعلاقة الحاكم مع المحكومين، وعلاقة المحكومين بالحاكم. كل هذه الأمور ينبغي على المجتمع أن يقوم بها، بل هي من فروض الكفايات. فزعم أنهم لا يطبقونها ويرفضونها وأنهم لا يقبلونها هو رفض لهذه الأحكام. وإن زعموا أنهم مسلمين وأنهم يأخذون من أحكام الدين وعباداته ما يأخذون، فهذا أخذ لبعض الدين وترك لبعض الآخر، أو قبول لبعض أمور الدين أمور العبادات وعدم قبول لباقي أحكام الشرع، يفرقون بين أحكام وأحكام، يقبلون العبادات ولا يقبلون أحكام الدين في غير العبادات. وهذا والعياذ بالله من الكفر، رفض شرع الله تبارك وتعالى. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. انظروا إلى هذا الوعيد الشديد، خزي في الدنيا، رد إلى أشد العذاب يوم القيامة، وصفهم بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وأنه لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة، لأنهم آمنوا ببعض كتاب وكفروا ببعض. وهذا حال العلمانيين، يأخذون من الدين العبادات ويرفضون ما عداها من الأحكام التي أوجبها الله على المجتمع المسلم. أمر الله عز وجل عباده بالعمل بأحكام الإسلام كلها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني العمل بالإسلام كله، وهذا علامة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد توعد الله بعدها من خالف ذلك واتبع خطوات الشيطان، فقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فترك حكم الله كفر. وأيضا قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالممتنع أن يسمي الله الحاكم بغير ما أنزل كافرا لا يكون إلا كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر اعتقاد وإما كفر عمل، فالحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أحكام كثيرة تتعلق بالمسلمين كمجتمع، تبين ما يحل لهم وما يحرم عليهم، والعمل بها بالإجماع واجب، والجحود بها كفر بالإجماع. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في مسائل النزاع والاختلاف لابد من تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، تحكيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل ويسلموا تسليما ينقاد له انقيادا. فلابد أن تنشرح الصدور بحكم الله تبارك وتعالى وتنقاد له الجوارح وتعمل به، ولا يكون في النفس ضيق أو حرج. وهذا ينافي ما عليه العلمانيين أنهم لا يقبلوا شرع الله تبارك وتعالى يرونه أنه لا يناسب هذا العصر أو أن فيه كذا وفيه كذا، ويدعون أن ما يضعونه هم من أحكام هي أصلح من الإسلام. وقد توعد الله التاركين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكيف ترد أحكام الله في شأن المجتمع أو يرد بعضها؟ لأن العلمانية ترفض أن يخضع المجتمع لها تحت شعار الدين لله والوطن للجميع، وهو الشعار الذي أخذوه من النصارى لما قالوا: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فظنوا أن قيصر له حكمه والذي يحكم فيه بما شاء، وأن الله جل له دينه كعلاقة شخصية بين العبد وربه لا يتعدها. وقالوا: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وكل هذا من الباطل. فالدين لله والوطن لله، والدين لله وقيصر ملك الله عز وجل. الأرض لله والدين لله وكل شيء لله تبارك وتعالى، والإسلام دين ودولة، سياسة ودين. فالحكم بأنزل الله على نبيه واجب، وإنكار وجوبه على المجتمع المسلم كفر. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، وهو كلام واضح وصريح. فالعلمانية رفض حكم الله في المجتمع، وهذا وحده في حكم الإسلام كفر. فإذا هو رفض أن يخضع لله ولشرع الله، فإنه لابد أن يخضع لغير الله تبارك وتعالى، يعطي حق التحليل والتحريم لغير الله عز وجل، فيطيع من يشرع له يحرم له أو يحل له ويطيعه، فيقع في عبادة غير الله تبارك وتعالى. فالوجه الثاني من وجوه مخالفة العلمانية للإسلام أنها عبادة أو توقع في العبادة لغير الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله هو الشرك، عبادة غير الله سواء بقى شعب أو مجلس شعب أو غير ذلك. هذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فالعلماني قد يعبد ربه بأداء الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وزكاة، وهو يتصور أن الدين محصور في المساجد وفي حدود حياته الشخصية، أما معاملاته مع أفراد المجتمع فإنه يخضع فيها لنظام المجتمع الذي اتفق أفراد المجتمع عليه ووضعوه لأنفسهم، وعليه أن يطيعه، وإن اصطدم بشرع الله عز وجل فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. وهذا الخضوع هو عبادة لغير الله، شاء هذا العلماني أم أبى. هو بيختار أشخاص يعني ينوب عن الناس في وضع التحليل والتحريم غير مقيد بشرع الله، فطالما أنه غير مقيد بشرع الله يبقى أعطى نفسه حق التحليل والتحريم، فلو فعل ذلك فهو في عبادة لغير الله، كما قلنا أن الله عز وجل بيّن أن كفر أهل الكتاب أنهم يطيعون الأحبار والرهبان في أنهم يحل لهم ويحرمون لهم من دون الله تبارك وتعالى. فلابد من إفراد الله بالعبادة وطاعة الله وحده والخضوع له وحده، وهذا ينافي الطاعة والانقياد لغير الله تبارك وتعالى والخضوع لغير الله. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الصيغة موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كما تعلمون معصومون، فالأنبياء لا يقعون في الشرك بل هم معصومون كما تعلمون، ولكنه خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أن لو أن نبيا أو رسولا أشرك لحبط عمله، فما بالكم بأحد الناس. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالمسلم في أحواله الشخصية ومعاملته الدنيوية منضبط بالشرع، لا يسعه الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلمانيون يرفضون هذه العبودية ويجعلونها لغير الله تبارك وتعالى. والعبادة كما تعلمون اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. بل إن من واجبات كل مسلم أن يسعى لإصلاح ما في مجتمعه من المخالفات الشرعية، لا أن يستحلها أو أن يرضى بها أو أن يشارك فيها. ففي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فكيف أنه يرضى بها ويتحكم إليها ويشارك فيها بدلا من أن ينكر على فاعليها؟ وقد حكم الله عز وجل بكفر من أطاع غيره في تحريم ما أحل أو استحلال ما حرم. قال تعالى في شأن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما أطاعوا الأحبار والرهبان في التحريم والتحليل جعلها عبادة لهم مع عبادة ابن المسيح. وعدي بن حاتم كما تعلمون كان نصرانيا وأسلم، لما سلم على هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما عبدناهم، ظن أن العبادة الصلاة والسجود والركوع ليهم ونحو ذلك. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يبين له معنى ومفهوم العبادة في الإسلام، لم يحل لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال عدي بلى، يعلم أن هذا دينهم تقليد الأحبار والرهبان فيما يحرمونه ويحلونه وتقليدهم في ذلك وطاعتهم في ذلك. قال فتلك عبادته. فاتخاذ رؤوس من الناس لهم حق التحليل والتحريم وطاعتهم في ذلك اتخاذهم أربابا مع الله أو من دون الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. والعلمانية تفصل بين العبادات الشخصية والتعاملات الاجتماعية، فيحل المجتمع بمقتضاها ما يراه ويحارب على نفسه ما يراه دون تقيد بشرع الله تبارك وتعالى. ليس له مرجعية شرعية، لا يتقيد بشرع الله تبارك وتعالى، هي نفس الحرية المطلقة في اتخاذ القوانين وسن التشريعات. وهذا هو الشرك، هذا في الإسلام شرك، وهذه هي العبودية لغير الله. فعبادة الله وحده خضوع بالاختيار والرضا لله وحده، والشرك بالله عبادة غير الله مع عبادة الله، حتى وإن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك كما يفعل هؤلاء العلمانيون. قال تعالى منكرا على مشركي مكة شركهم قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكذلك هؤلاء العلمانيين لهم شركاء يشرعون لهم ما لم يأذن به الله. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. الوجه الثالث من وجوه المخالفة أنه طالما رفض حكم الله وجعل التشريع لنفسه أو لمن ينوب عنه ويختاره هو ليشرع له، فقد آل الأمر في النهاية إلى أنه يعبد الهوى، يعبدون الهوى ما يرونه بأنفسهم، جعلوا إلههم الذي يحرم لهم ويحل هواهم. فالعلمانية عبادة للهوى، شاء هؤلاء العلمانيين أم أبوا. تفصل العلمانية بين الدين والدنيا، فيخضع الأفراد بمقتضاها إن شاءوا للشعائر الدينية الشخصية، ولكن في غير الشعائر التعبدية من أمور الدنيا فإن هؤلاء الأفراد يقيمون حياتهم ودنياهم دون الرجوع إلى أحكام الدين. كيف يجعلون حياتهم بغير هدى من الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل ليمنع عنهم هذا الضلال أرسل الرسل والأنبياء وأنزل الكتب والشرائع، فكيف يعرضون عنها؟ كيف يعرضون عن شريعة الإسلام وعن نبي الإسلام وكتاب الإسلام؟ هل يعرضون عن هدي الله تبارك وتعالى الذي أنزله لصلاح دينهم ودنياهم، ثم يجعلون أنفسهم المناهج التي يضعونها بأنفسهم؟ فهذا كله والعياذ بالله عبادة للهوى وترك للحق. يقيمون حياتهم ودنياهم دون الرجوع إلى أحكام الدين، فالأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات إنما تحدد نظمها وتوضع أحكامها وقوانينها بواسطة ظروف المجتمع المعيشية. ولما كان الشرع في أحكامه إنما يهدف إلى إصلاح حياة الناس، فإن الخروج عن أحكام هذا الشرع واستبدالها بأحكام ونظم من صنع البشر وتبعا لأهوائهم وعقولهم العاجزة عن إدراك كل حقائق الكون وطبيعة الحياة يعد عبادة للهوى ماله إلى الضلالة والخسران. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فعلم الإنسان محدود وعقله قاصر مهما أوتي من القدرات والإمكانيات، فعقله قاصر عن الإحاطة بكل الأشياء والحقائق مهما بلغ علمه، فتحقيق الصلاح وإدراك الفلاح وإقامة العدل كل ذلك مرهون بالعمل بشرع الله وحده دون أي مخالفة له. ليس من الصلاح ولا من العدل ولا يصل بمن اتبعه إلى الحق، ما خالف هذا الشرع مهما كان شأن وضعه ليس من الصلاح ولا من العدل ولا يصل بمن اتبعه إلى الحق، بل يدخل من عمل به في دائرة اتباع الهوى وعبادة الأهواء والدخول تحت قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه والعياذ بالله. فالعلمانية كما ترون يعني أمرا شنيعا بحكم الإسلام، ولكن الناس يغفلون عن هذه الحقائق، ولذلك أول أمر منوط بالدعاء أن يبينوا للناس هذا الأمر. الناس تسمع الكلمة لا تعني معناها، أن سألت معناها علمانية ما يأخذش باله منها، ويوم حيفهم أنها فصل جنيه على الدولة برضو مش متفاهم، لكن هو عايز يعني مفروض أن يبلغ حقائق الأمور. فأول مراتب أو أول واجبات الدعاء أن يبينوا للناس هذه الأمور على حقيقتها، معناها، ومن أين جاءت، وكيف دخلت عند المسلمين في غفلة ومخالفة شرع لها. الناس الآن يعني نظن فيهم أنهم يعني تروج عليهم هذه الطريقة أو هذا المنهج لأنهم لا يعلمون حقيقتها. فأول ما يبدأ به هو بيان حقيقة هذا الأمر للناس، أنت تفهم موضوع العلمانية جيدا وتعرف مخالفة الإسلام جيدا وتبسط هذه المعلومات للناس وتنقلها لهم، إما في المساجد، إما عن طريق الدروس، إما عن طريق المحاضرات أو عن طريق الندوات، إما عن طريق الدعوة الفردية في أماكن عملك، في داخل عائلتك، داخل أسرتك، تبين للناس هذه الأمور، لأن إنما جاءت من غلبة الجهل على الناس، لا يعلمون دينهم أولا ولا يعلمون حقيقة العلمانية ثانيا. فأول ما يحتاجون إليه الآن أن يعرفوا هذه الحقائق وأن يفهموها. كما قلنا أن هذا الكلام مكمل للتوحيد، مكمل لعلم التوحيد، لأنها مناهج أو طرق أو مذاهب أو أفكار أو مبادئ غربية تخالف شرع الله، بل حكم الإسلام فيها كما رأينا في العلمانية أن منها ما هو حكمه أنه كفر، ومع هذا رجع على الناس لأنهم لا يعلمونه. فلابد من تعرية هذه الألفاظ وبيان حقيقتها وكشف عوراتها للناس وبيان حكم الإسلام فيها حتى يهلك من هلك عن بينه. يعني الأسئلة اللي جاءنا لا تعلق بالموضوع قوي، حاجات في السياسة كما تعلمون. فالعلمانية راجت لأنها تطبق ما في بلادنا أكثر من قرنين من أيام محمد علي. محمد علي تولى 1805، يعني النهاردة عدنا 2011، يعني أكثر من قرنين ويروج لهذه العلمانية في مناهج الحياة مختلفة. عمد محمد علي كان التعليم سابقا تعليما دينيا يتم عن طريق الأزهر، إنسان في صغره يحفظ القرآن، يتعلم تعليما دينيا، يتعلم القراءة والحساب، ثم يبدأ يدخل في تعلم حرف من الحرفات أو عمل من الأعمال. فبعضهم يقتصر على الدراسة الدينية وبعضهم يستكمل، لكن كله كان بيبدأ بدراسة إيه؟ دينية إسلامية. لما جاء محمد علي وبدأ يبعث البعثات للخارج فيأتون من الخارج ليتولوا مناصب البلاد، يفصل ما بين التعليم الديني أو الإسلامي وما بين التعليم الإيه؟ الدنيوي، ثم يعطي المناصب والمراكز لأصحاب التعليم الدنيوي، ثم يقلل من شأن علماء الأزهر. بدأ الأول بالتخلص من علماء الأزهر لما رأى يعني منزلتهم عند الناس، بدأ يضعف من شأنهم، ثم يقدم عليهم هؤلاء الذين جاءوا من المدارس الغربية أو من البعثات العلمية الغربية. ومع مرور الوقت أصبح هناك فصلا بين التعليم الإسلامي وبين التعليم الدنيوي. هذا كان في مجال التعليم. كذلك في النواحي الأخرى، في وسائل الإعلام، في النواحي السياسية، في النواحي الاجتماعية، فانتهى الأمر بوجود فواصل كبيرة بين كل ما هو إسلامي أو ما أمر به الشرع وما بين يطبقه الناس في حياته. والعودة إلى الإسلام بدايتها بأن يعرف الناس أنهم مخالفون للشرع، بعيدون عنه، يتحاكمون ويعملون بغير ما في الشرع من أحكام. فلابد أن نبين لهم حقيقة أمرهم، نبين لهم حقيقة العلمانية، نوضح لهم ما هو مطلوب منهم في الإسلام، ما هي أحكام الإسلام التي تتعلق بأحوالهم، حتى يعملوا بها ويعودون إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.